بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكفار ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من بعض المقدمات المهمة التي تتعلق بمراتب القدر، وقبل ذلك ثمرات الإيمان بالقدر، ووصلنا إلى قول الماتن: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قبل ذلك ذكر الشارح كلمة للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهي موجودة في التمهيد السادس صفحة 12، قال فيها: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب. أكثر الناس المصنفون ومن كتبوا في الاعتقاد أكثروا من تخريج الآثار في هذا الباب، يعني التسليم وعدم الاعتراض على القدر، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. وأهل السنة والجماعة يعني مجتمعون على الإيمان، لأن أهل السنة متمسكون بالسنة، فهم يدورون مع السنة، مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد. قال بعده بحوالي صفحة تقريبا، قال في التمهيد: قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن عبد البر: فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى. ليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها أو عنها مشيئة الله تعالى، منها مشيئة الله تعالى، وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله، يجري الناس فيما سبق من علم الله، كما قلنا في أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم، مرتبة العلم. وكما قال الشافعي كما ذكرناه: وفي العلم يجري الفتى والمسن. والقدر سر الله لا يدرك بجدال، انتبه الآن لهذا، والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال، ولا يشفي منه مقال، يعني الذي يجادل وينازع في القدر لو عاد يتكلمه 10 ساعات 20 ساعة مش يقتنع، طالما هو عنده مبدأ الاعتراض والسؤال بلما وكيف، لما فعل، لما أعطى هذا ولما لم يعطي هذا، لما أوجد هذا ولما أمال ذاك، مهما كلمته فإنه لن يشفى بمقال، كما قال ابن عبد البر: لا يضرب بجدال ولا يشفي منه مقال. ثم قال: الحجاج فيه مرتجه، الحجاج الحجج فيه مغلقة، مرتجه يعني مغلقة مغلقة، لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء، لا تقتحم شيء إلا إذا كسرت شيء آخر، اعترفت على شيء، رددت شيئا، لا يفتح منها شيء، لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه. ثم يقول: وقد تظهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار، تواترت الآثار والأخبار عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار، السلف الصالح، بالاستسلام والانقياد، يعني تواترت الأخبار عن السلف الصالح بالاستسلام والانقياد لما جاءنا من أمر القدر، فنؤمن بما جاءنا منه مما كشف لنا عنه، ونسكت عما لم يكشف لنا عنه، عما غيب عنا، كما سنوضح الآن في كلام الماثل. يقول الشيخ: وقد تظهرت الآثار وتواترت الأخبار عن السلف بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق. طب استفدنا ايه؟ ما معنى ان علم الله سابق؟ معنى ان كل شيء يوجد في الكون بما علم الله جل وعلا، كل شيء يكون حسب ويقع بحسب ما علم الله جل وعلا، كل ما يقع وهو كل وكل ما كائن بحسب ما علم وكتب، بحسب ما علم وكتب سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه الا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذه المرتبة الثالثة والرابعة هي الإرادة أو المشيئة والخلق والإيجاد. وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم ربك أحدا، لأن هذه المسألة هي التي أوقعت المعتزلة في الإشكال وفي نفي القدر، لأنهم قالوا إثبات القدر وتعذيب العبد على فعله، مع أنه كتب له في الكتاب السابق ما سيفعل، هذا معناه أن هذا ظلم على العبد، هذا الذي أوقع المعتزلة ومن قبلهم في رد القدر. وعندهم في الأصول الخمسة التي ذكرت لكم من قبل مسألة العدل، العدل عندهم نفي القدر، نفي القدر. فسيأتي الرد على هذه الشبهة، والمؤلف هنا أجاب عنها بكلمة واحدة، مقطع من الآية: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. إذا كان الظلم ينزه عنه الآدمي، إذا وجدت إنسان إنسانا شريفا خلوقا عاقلا مشتهر بين الناس أنه لا يظلم، هذه صفة كمال فيه، مهما حصل أنه لا يظلم. إذا كان المخلوق الشريف بين الناس هذه صفة كمال فيه، فكيف بالخلق جل وعلا؟ فهو أولى بكل كمال، فهو أولى بكل كمال لا نقص فيه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فربنا جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فربنا جل وعلا منزه عن الظلم، منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. لذا قال الشيخ هنا: وما ربك بظلام للعبيد. ولو فرضنا أن العبد لم يفهم مسائل القدر أو حصل عنده إشكال، فإنه يرجع إلى المحكمات، ومن الأمور المحكمات التي لا لبس فيها ولا ريب فيها هذه القاعدة: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فأنت تتهم نفسك في عقلك وفي فهمك وفي فكرك، لكن لا تتهم ربك سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا أولى بالجميل، أولى بالجميل، فلا تظنن بربك قطع سوء، فإن الله أولى بالجميل، فلا تظنن بربك قطع ثوب، فإن الله أولى بالجميل، فهو سبحانه وتعالى مسد الجميل وهو أولى بكل جميل سبحانه وتعالى. فلا يليق أبدا العبد أن ينسب إليه الظلم، ولا يظن أن الله جل وعلا يظلم أحدا، فإن الله جل وعلا لا حاجة له إلى العباد، لا إلى طاعاتهم ولا إلى أعمالهم، وإنما يعطي منة وكرما سبحانه وتعالى. ثم روى ابن عبد البر بإسناده عن الأوزاعي قال: من الله تعالى التنزيل، وعلى رسوله التبليغ، وعلينا التسليم. هذه قاعدة، قاعدة يذكرها ابن عبد البر عن الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام، إمام أهل الشام أحد الأئمة الكبار في عصر واحد، الإمام الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري في العراق، والإمام مالك بن أنس في المدينة، والليث بن سعد في مصر، أحد الأئمة الأربعة في الدنيا في وقتهم. الإمام الأوزاعي قال: من الله تعالى التنزيل، وعلى رسوله التبليغ أو البلاغ، وعلينا التسليم. فمبنى الاعتقاد على التسليم والإذعان والخضوع والانقياد، ومن أول ما مدح به المؤمنون في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب قبل أي شيء. فالإسلام مبني على الاستسلام، الاستسلام لله جل وعلا، والانقياد له بالطاعة سبحانه وتعالى. قال: وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البر في التمهيد في المجلد السادس من صفحة 13 إلى 14. وقد جاء في كتاب الشريعة الأجري: سئل ابن عمر عن القدر، سئل ابن عمر عن القدر فقال: شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم، فلا تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم. يا ربنا جل وعلا شاء لحكمته البالغة ألا يطلعنا على القدر، فهو سر الله جل وعلا الذي استأثر بعلمه، وأراد جل وعلا ألا يطلعنا عليه. فالعبد يقف عندما أراد الله جل وعلا وعلى العلم الذي وصله، ولا يتطلع إلى اقتحام الغيب. ابن عمر يقول عن القدر: شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله عز وجل ما أبى عليكم. هذا في ذكره الأجري في كتابه الشريعة صفحة 235. وجاء رجل إلى أبي حنيفة يجادله في القدر، جاء رجل إلى أبي حنيفة يجادله في القدر، فقال له أبو حنيفة، وكان عنده ذكاء حاد: أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس؟ أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس؟ الذي يريد أن ينظر في علم القدر المفقود الذي لم يجعل لنا الاطلاع عليه، كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. اللي بينظر للشمس ويطالع في وسط النهار يتعب من النظر إليها ويحتار، وتتعب عينه ويتعب نظره، وقد يصاب بشيء في عينه ولا يصل لشيء، لا يستطيع أن يصل إلى كنه الشمس ولا حجمها ولا غير ذلك. قال أبو حنيفة: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. قال الأجري: باب أو باب ترك البحث والتنفير، ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف ولما، باب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف ولما، وهذا أيضا سيكون محل البحث في ما ذكره الماتن الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل الإيمان به والتسليم، بل الإيمان به والتسليم. وقلنا لكم بأن من القواعد المقررة في الصفات عدم السؤال بكيف، كيف ينزل، كيف استوى، كيف يأتي، كيف ينشأ، كيف يتكلم إلى غير ذلك. وكذلك من القواعد المقررة في علم القدر عدم السؤال بلما، عدم السؤال بلما، لما فعل، لما أغنى، لما أفقر، لما أحيا، لما أمات، لما أعطى ذاك ولم يعطني، إلى غير ذلك. قال الإمام ابن بطة العقبري في كتابه الكبير الإبانة الكبرى: باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير عن القدر والخوض والجدال فيه. يقصدون هنا القدر المغيب عنا، القدر المغيب عنا، ولا هناك قدر، هنا القدر أظهر لنا وعلمناه وبحثناه وتكلمنا عليه فيما سبق، فيقصد البحث والتنفير عن القدر المغيب عنا. ثم قال: فجميع ما قد رويناه أو رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر، أو يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وترك البحث والتنقير يعني التعمق والتفتيش، وإسقاط لما وكيف وليس ولولا. إسقاط هذه الكلمات الأربع في باب القدر: لما وكيف وليس ولولا. يعني ليس من الحكمة، يعني شخص يقول يعني ليس من الحكمة أن تكون هذه في المكان الفلاني، أو ليس من الحكمة أن يكون هذا الشخص متولي في المكان الفلاني، أو ليس من الصواب أن يكون كذا في المكان الفلاني، فإن هذا مخالف للحكمة، يعني يعترض على الرب جل وعلا على حكمته بهذه الألفاظ الأربعة: لما وليس وكيف ولولا. لولا أنني من قبيلة الفلانية لكنت الآن لي شأن عظيم، لولا أنني ولدت في البلدة الفلانية لما كان وضعي هكذا لكنت الآن مختلف الحال عن ذلك الحال، إلى غير ذلك. يعني ممكن تقول أي كلمة تفيد هذا المعنى، أي كلمة تفيد الاعتراض على القدر أو على حكمة الله سبحانه وتعالى أو على أمره وخلقه سبحانه وتعالى. أما الحكم الموجودة في الشريعة والمعروفة في الشريعة والتي يمكن الوصول إليها فلا مانع أن يبحث الإنسان عنها، فلا مانع أن يبحث الإنسان عنها، فإذا وقف عليها ووجدها فبها ونعمة الحمد لله، وإلا وقف وقال الله أعلم ورد العلم إلى الرب سبحانه وتعالى. ومن القواعد المعروفة في أصول الفقه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمعروف لدى الجميع أن الحكمة من تحريم المشكل معروفة، ما يحصل من مخالطة العقل وغياب العقل وإهدار الطاقة العقلية والذهنية والمال وما يعقب ذلك من وجود الخبل والذي قد يؤدي إلى القتل أو السرقة أو الزنا وغير ذلك، أن هناك أشياء كثيرة معروفة الحكم منها معروفة في الشريعة، وهناك أشياء لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، وهناك أشياء مغيبة عن الجميع، مغيبة عن الجميع. يقول الشيخ ابن بطة: فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه ومن الجاهل على العالم، معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العديم، والرضا والتسليم طريق الهدى. الرضا والتسليم طريق الهدى إلى آخر كلامي. يقول أبو المظفر السمعاني، ذكر كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأبو المظفر السمعاني له تفسير وله كتاب قديم اسمه الانتصار لأهل الحديث، وكان مفقود وكان السيوطي له مختصر فيه. يعني على ما أذكر كنا نقرأ في مختصر مع الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يعني سنة 1404 تقريبا، حوالي 84 تقريبا 85، لكن كان الكتاب الأصل مفقود الانتصاق للحديث، وكان المتداول كتاب السيوطي في اختصار هذا الكتاب. يقول أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. التوقيف يعني تقف حيث ورد النص، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول. تقولش بقى لا ده لو شوف لو قسنا الشيء على الشيء دوت يطلع كذا، وهذا خلاف الموجود وخلاف الصواب وخلاف كذا، بعقلك دون محض القياس ومجرد العقول. يقول أبو المظفر: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه، ليترك النص ليترك ما جاء به الوحي، ضل وتاه في بحار الحيرة، ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب. مهما حاول أن يفكر طول الليل يفكر إلى أن يطلع الفجر لن يصل إلى شيء، لا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى. وهذا هو الذي ابتدأ به الماتن كلامه، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأسرار، الحجب وضعت الحجب دون علم القدر المغيب عنا، ستر وحجب لا يستطيع أحد أن يصل إلى سر القدر. اختص الله به وحجبه عن عيون الخلق، حجب القدر عن عيون الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، من الحكمة. ثم يقول: وواجبنا أن نقف حيث حد لنا، حد لنا يعني أنت الآن يعني نزلت الشريعة والشرائع بمعارف معينة عن القدر، فعليك أن تعتقد هذه المعارف وهذه الاعتقادات وتقف عندها ولا تبحث وراءها. ولا يظن الإنسان أن عقله يستطيع أن يعرف كل شيء، يعني في بعض الناس ينقب عن كل شيء وكأنه يستطيع أن يصل لأي شيء يفهمه. بعض الناس عندما يسألني المسألة فيها نوع من الغرابة أو البعد أو تكون من هذا الباب ويظن أنه يستطيع أن يفهمها، فأسأله سؤال يسير جدا، أقول له: تعرف القسمة؟ يقول: نعم. أقول له: يعني تستطيع تقسم مثلا 100 على 2؟ يقول: نعم. 100 على 2 فيها 50. قال له: طيب يعني تعرف القسمة وعقلك يستطيع أن يقسم؟ يقول: نعم. قال له: طيب اقسم 333,000 على 250,000 أو على 623.3، اقسمها. مش أنت تعرف القسمة؟ يقول: نعم. ومخك الحمد لله ذكي، يلا اقسمها، خذ لك ساعة ساعتين ثلاثة اقسمها كذا بدون آلة حاسبة بدون جوال بدون كذا. يقول: ما استطيع ما استطيع ما استطيع. قلت له: إذن العقل له حد محدود، أنت عرفت القسمة وخدت القسمة ودرستها ومتخرج وعندك شهادات، لكن لا تستطيع أن تقسم مسألة ليست لما أقول لك يا ابني برج ولا اصنع طيارة، لا أقسم قسمة عادية لا يستطيع. معناه أن العقل له حد محدود، كما أن النظر له حد محدود. النظر يعني النظر لا يستطيع الآن كل واحد مننا أن يقول ماذا وراء هذه الجدران، من الذي يمشي ومن الواقف. كذلك السمع لا يستطيع أن يقول أن يسمع في الشوارع الأخرى. فكذلك العقل له حد محدود، فالإنسان يقف عندما حد له. فيقول الشيخ واجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوز ولا نتجاوزه. وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. الطحاوي رحمه الله انتهى هنا كلام المظفر السمعاني. الطحاوي يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وهذه الكلمة سيفسرها الآن الشارح بقوله وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهلك ونحو ذلك. أفقر هذا وأغنى هذا وأوجد هذا وأمات هذا، أمات هذا صغيرا وأبقى هذا كبيرا وأضل هذا وهذا هذا. لماذا؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فأفعاله كلها جل وعلا في غاية الحكمة مع غاية الرحمة. يقول الطحاوي أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. ذكرنا لكم في أول المبحث أن البحث في القدر يدور على أمرين، هناك علم القدر موجود وهناك علم القدر مفقود. فلك أن تسأل عن العلم الموجود، لك أن تسأل عن العلم الموجود وتتفقه في العلم الموجود وتعرف العلم الموجود وتحفظ العلم الموجود، من ذلك مراتب القدر وأدلة الإيمان وأدلة هذه المراتب وثمرات الإيمان بالقدر وما جاء في الأحاديث أو ما جاء قبل ذلك في الآيات. هذا العلم موجود، وهناك علم في القدر مفقود لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا يجب الوقوف عن البحث فيه، والبحث فيه حرام، ويورث الإنسان ويقع الإنسان في التيه والحيرة والضياع، وقد يوصله إلى الخروج من الدين والعياذ بالله كما سيذكر الآن الطحاوي. فيقول لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك، يعني المبالغة تعمق النظر في ذلك، ذريعة الخذلان، وسيلة للخذلان، والخذلان ضد النص. الله جل وعلا يخذل العبد ولا يوفقه ولا ينصره ولا يعينه، بل يخذل ويفشل ويضيع، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، يحرم من الخير ويحرم من العلم النافع لأنه يضيع حياته ووقته في السؤال عما لا يجدي. ودرجة الطغيان، درجة الطغيان، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، فهذا العبد الآن حد له أن يقف عند هذا الحد فلم يقف عنده فتجاوز ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى الإلحاد والعياذ بالله، يخرج إلى الإلحاد. فالحذر كل الحذر من ذلك، الحذر كل الحذر من أن يتجاوز الإنسان ما حد له، الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، حتى من ناحية الوسوسة، حتى من ناحية الإنسان يعني بينه وبين نفسه يغلق هذا الباب تماما ويستعد بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه. يقول تعليلا لهذا الكلام فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لأنه هو سبحانه وتعالى العليم الخبير سبحانه وتعالى. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتبه الآن هذه الكلمة، فمن سأل لما فعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل. فالذي يسأل لما فعل ذلك على وجه الاعتراض وتقحم الغيب فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لأن حكم الكتاب أن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ هذا المعنى وفي الحقيقة يعني صاغه في أبيات ذكرها في جواب رجل ذمي من أهل الذمة، أرسل أبياتا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يسأله فيه عن مسائل من القدر، يسأله عن مسائل من القدر، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأبيات تعرف بالتائية، التائية في القدر، هي موجودة في المجلد الثامن من مجموعة الفتاوى التائية. يقول في هذه الأبيات في التائية مبين هذه النقطة، فمن سأل لما فعل، يقول شيخ ابن تيمية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، بعلة يعني أصل ضلال الخلق والفرق أنهم خاضوا في فعل الإله بعلة، يريدون أن يعللوا أفعال الرب، لما فعل هذا، لما أمات هذا، لما أحيا هذا، لما أفطر هذا، لما أغنى هذا، لما أمات هذا صغيرا وأبقى هذا شيخا كبيرا إلى غير ذلك. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية. فإنهم لم يفهموا حكمة له، يعني ما فهموا الحكمة أو لم يقفوا على الحكمة من هذا الفعل وذاك الفعل، فصاروا على نوع من الجاهلية. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة تعليل أفعال رب جل وعلا، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه الأبيات قبلها بيتان في الموضوع يقول فيه شيخ ابن تيمية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار معشر القدرية، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، يعني خصوم الله جل وعلا الذين خاصموا الله في القدر يدعون يوم القيامة بمعشر القدرية الذين خاصموا الله في القدر، خاصموا الله في القدر. ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، ثم يذكر تفاصيلهم سواء نفوه القدرية النفاة، سواء نفوه اللي احنا تكلمنا عليه كثير القدرية النفاة، سواء النفاة الغلاة أو الذين نفوا تعلق فعل العبد بقدرة الله جل وعلا ومشيئته، وأن العبد مستقل بفعله وأن الرب جل وعلا لا يقدر على فعل العبد. هذول القدرية النفاة اللي هم المرتبة الثانية، المرتبة الأولى نفاة العلم، المرتبة الثانية نفاة الإرادة والمشيئة والخلق. من مرة أخرى سواء الأول: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله، سعوا ليخاصموا به الله، اعترفوا بالقدر لكن جعلوا الإيمان بالقدر مخاصما لا جل وعلا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هم اعترفوا بالقدر لكن عارضوا بالقدر الأمر والنهي، عارضوا بالقدر الأمر والنهي، توجه إليهم الخطاب بالإيمان فعارضوا هذا الخطاب بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، سواء نفوه أو سعوا ليخاطموا به الله. هؤلاء القدرية المشركية كما قلت شخص ابن تيمية، أو ماروا به في الشريعة، سواء نفوه أو سعوا ليخاطموا به الله أو ماروا به في الشريعة، يعني أخذوا يجادلون به في الشريعة، يعني آمنوا بالقدر وآمنوا بالأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تعارضا وقالوا هذا تناقض وهذا يعارض ذلك، الأمر والنهي يعارض القرآن، وهذا فعل إبليس، وهذا فعل إبليس ومن تبعه الطائفة الإبليسية الذين آمنوا بالقدر وأقروا بالأمر والنهي لكن قالوا هذا تناقض ويضربون هذا بذلك. فكل هؤلاء خصماء الله جل وعلا، فكل هؤلاء خصماء الله جل وعلا يوم القيامة، خصماء الله جل وعلا يوم القيامة، سواء كانوا من النفاة أو من القدرية المخاصمة للرب الذين أقروا بالقدر ورفضوا الأمر والنهي، أو أقروا بالقدر والأمر والنهي وقالوا هذا تعارض وهذه مناقضة كما فعل إبليس. رب بما أغويتني، رب بما أغويتني، فاعترف بأن اعترف بالقدر وأن الإغواء من فعل الله جل وعلا، اعترف به ولكن أخذ هذا الذريعة للسعي في إضلال الناس، السعي في إضلال الناس وإغوائهم كما غوي هو. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين خاصموا رب جل وعلا بالقدر. ثم في أثناء هذه الخصيصة يذكر أبيات يقول فيها وقولك، يعني خاصب الذمي، وقولك لما شاء الإله، لما شاء الإله، هذا الإشكال، وقولك لما شاء الإله هو الذي أذل عقول الخلق في قعر حفرته، وقولك لما شاء الإله، احنا قلنا من قبل قليل كلام الطحاوي فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. يقول الشيخ الإسلام وقولك لما شاء الإله هو الذي أذل عقول الخلق في قعر حفرته، فإن المجوس القائلين بخالق، المجوس القائلين بخالق لنفع، عند المجوس خالقان، خالق النور أو الخير وخالق الشر، خالق النور وخالق الظلمة، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، يعني الخالق الآخر خالق الشر على قولهم، سؤالهم عن علة السر أوقعت، سؤالهم عن علة السر، العلة، سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية، أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية، الثانوية أو المنوية، لهم قائلين كما قلنا باثنين، أي إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، أو يقولون إن إله الخير أقوى من إله الشر إلى غير ذلك من ترهاتهم. الأبيات مرة أخرى ننتقل لغيرها، يقول ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة والخوض في فعل الإله فعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، وقولك لما شاء الإله هو الذي أذل عقول الخلق في قعر حفرة، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. يقول الشيخ: وقال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، وفي بعض النسخ فلا نكشفه، وفي أيضا رواية وذكرنا لكم أن هذه رواية ابن عساكر في تاريخه: القدر بحر عميق فلا تلجه، بحر عميق فلا تلجه، طريق مظلم فلا تسلكه. كل هذا مذكور في الأثر المروي عن علي رضي الله عنه، والذي أتى هنا المؤلف بجزء منه. ثم قال الشيخ: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. يلخص هذا شخص ابن تيمية النزاع بين الناس في مسألة القدر في ثلاثة أقوال في منهج السنة النبوية، في منهج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 41. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف. الخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به، المكذبون به ويقصد بهم القدرية النفاة. اثنين: الدافعون للأمر والنهي به، الدافعون للأمر والنهي به هم الجبرية، الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر على فعله، تقول له تعالى صلي يقول لك لا ما أقدرش، تعالى صوم ما أقدرش، لماذا لا تصلي يقول لك أنا مجبر. عندهم الإنسان مجبر على فعله كالريشة في مهب الريح أو في حركة مرتعش. الثالث: الطاعنون على الرب جل وعلا بجمعه بين الأمر والقدر. الطاعنون على الرب جل وعلا بجمعه بين الأمر والقدر، وهؤلاء شر الطوائف، شر الطوائف الذين يدعون التعارض، الذين يدعون التعارض، وهؤلاء هم الإبليسية القائلون بالتناقض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطاعنون على الرب عز وجل بجمعه بين الأمر والقدر، وهؤلاء شر الطوائف. ويقول أيضا في منهج السنة في المجلد الثالث صفحة 9: والقدرية المحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر. القدرية المحتجون بالقدر على المعاصي اللي هم الجبرية، قالوا لك أني فعلت هذا بقدر الله، تشرب دخان ليه، تشرب كذا، بتعمل فواحش ولا كذا، قدر الله علي ذلك. هؤلاء شر من القدرية المكذبين بالقدر النفاة، لأن القدرية النفاة يعظمون الأمر والنهي. القدرية النفاة من المعتزلة ومن تبعهم يعظمون الأمر والنهي ولا يردون الأمر والنهي، لكن خطأهم وضلالهم في أنهم يقولون بأن الله لا يقدر على فعل العبد ولم يشأ فعله ولا يقدر عليه، لكن يعظمون الأوامر والنواهي. أما الجبرية فلا، لا يعظمون الأوامر والنواهي، يعتبرون كل أي شيء وقع بالكون، أي شيء وقع بالكون ولو كان معصية ولو كان كفر، هذا وقع بقدر الله، فيحبونه ويعظمونه. ويقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما اختاره مني، ففعلي كله طاعاته. أصبحت منفعلا، أي فعل يقع في الكون يقولون طالما وقع في الكون فإن الله يحبه ويرضاه، ونحن بالتالي نحبه ونرضاه، حتى لو كان كفر، حتى لو كان معصي، حتى لو كان فسق، حتى لو كان عصيان. هؤلاء هم الجبرية، لذلك هم بهذا يعطلون الأوامر والنواهي، يعطلون الأوامر والنواهي ويردونها، فهم شر من القدرية النفاه الذين يكذبون بالقدر ويقولون بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد ولا ما شاء، لكنهم يعظمون الأمر والنهي. يقول الشيخ: وهم أعداء الملل. الشيخ الإسلام يقول: هم أعداء الملل، وأكثر ما أوقع الناس في التكذيب بالقدر احتجاج هؤلاء. هذه بدعة في مقابل بدعة. لما كان هؤلاء يحتجون بالقدر الجبرية، جاء في المقابل من ينفي القدر، بدعة أمام بدعة أخرى. قال الشارح: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. ثم قال بعدما ذكرنا أقوال المخالفين، يقول الشارح: والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. لماذا؟ لأنه الذي خلق العرض وخلق صفات العرض وخلق له القدرة والإرادة التي يوجد بها الفعل. فالعبد مخلوق، هو وصفه وهو وصفته كلها مخلوق لله سبحانه وتعالى. والبخاري له كتاب مخصص في هذه المسألة، خلق أفعال العباد. البخاري له كتاب مستقل في هذه المسألة، لما حصلت له المحنة ألف ذلك الكتاب خلق أفعال العباد، هو كتاب مطبوع وموجود ومشهور. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية الكريمة ورد في سبب نزولها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن المشركين من قريش جاءوا ليخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. يخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعور، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. رواه مسلم في صحيحه. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء، يريده كونا، يريد الكفر كونا من الكافر، ولا يرضاه ولا يحبه، يعني شرعا لا يحب الكفر ولا يرضاه شرعا، لكن أراده كونا، لأنه لا يقع في كون الله شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يقع شيء في الكون بغير إرادته ومشيئته. كان عبد الجبار الهمداني جالس مع صاحب ابن عباد مرة، فدخل عليهما أبو إسحاق الإسرائيلي، يسمونه الأستاذ، وهو من أئمة الأشاعرة الشافعية. فلما رآه عبد الجبار المعتزلي، يعني رآه وعاوز يقول له يغيظه يعني، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني يريد عبد الجبار أن يقول بأن الشر والفحشاء لا يقع في الكون بإرادته ومشيئته. فقال له أبو الإفرائيني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. غير معقول أن يقع في ملك الله شيء ولا يشاء سبحانه وتعالى. أن تكون هناك إرادة توقع في ملك الله ما لا يشاء الله جل وعلا، هذا مستحيل. قال: سبحان تنزيه جل وعلا من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ فبهت وسكت. أيعصى ربنا قهرا؟ يعني يقع في الملك شيء رغما عنه لا يريده؟ قهر؟ إلى هناك أحد أقوى منه جل وعلا والعياذ بالله أو يسويه فبهي عبد الجبار الحمداني وتكذب. فهذه شبهة هؤلاء. فالشيخ يقول هنا راض عليهم، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، يعني يريده كونا وقدرا، وإلا لو لم يرده لم يقع. كفر أبي لهب، كفر أبي جهل، كفر الكافر، معصية العاصي، فسق الفاسق، الزنا، شرب الخمر، غير ذلك، كل وقع في الكون. هذا معناه أنه وقع بمشيئته وإرادته الكونية. لذلك لابد أن تفهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وذكرناها من قبل، نلخصها بأن الإرادة الكونية والتي ترادف المشيئة لا يلزم منها أن يكون المراد محبوبا لله جل وعلا ولا يرضى به ولا يحبه، ككفر الكافر ومعصية العاصي وفسق الفاسق. هذا أراده كونا، أراده كونا، لكن لم يحبه جل وعلا ولم يأمر به شرعا. يعني لا يلزم من وقوع الإرادة الكونية أن يكون هذا الواقع كونا محبوبا لله جل وعلا أو أمر به في الشرع، لكنه أراده أن يقع في كونه لحكمة يعلمها جل وعلا. وسيأتي عدة دروس في القدر في بيان الحكمة من خلق إبليس مثلا، أو الحكمة من وجود إبليس وأمثاله، فيدخل مؤلف بابا مستقلا في هذا. إذن الإرادة الكونية لا يلزم منها أن يكون المراد الواقع في الكون محبوبا لله جل وعلا ولا أراده شرعا. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما أراده الله جل وعلا شرعا وأحبه ورضيه وأمر به، أراده شرعا وأمر به ورضيه وأحبه، كصلاة المصلي وإيمان المؤمن وتلاوة التالي وعمل الخيرات نحو ذلك. إذا وقعت صلاة المصلي، يعني حصلت صلاة المصلي، فقد اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية لأنها وقعت، والإرادة الشرعية لأن الله أحبها ورضيها وأمر بها. إذا وقع المراد شرعا فإنه تعلقت به الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. وإذا وقع المراد كونا فإنه تعلقت به إرادة واحدة فقط، المراد كونا إذا لم يكن مما أمر به الله جل وعلا وأحبه فإنه تعلقت به الإرادة الكونية فقط القدرية. هو جل وعلا يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. فالشيخ يقول هنا وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة طبعا عرفتم من التاريخ الذي ذكرت لكم أن القدرية سابقة على الاعتزال، ولكن دخل في الاعتزال القول بالقدر بعد ذلك. يعني القدرية دخلت بعد ذلك في المعتزلة، وأصبحت المعتزلة من ضمن أصولها مذهب نفي القدر، من ضمن أصولها. عندها لهم كلام في الصفات، لهم كلام في الإيمان، ولهم كلام في غير ذلك. الأمر معروف أنها منكر الذي يقصدون به الخروج على حكام الظلمة ونحو ذلك. إذا تنتبه الآن للفرق بين القدرية والمعتزلة. القدرية كفرقة سابقة في الوجود على المعتزلة، ولكن دخل في الاعتزال أو في المعتزلة مذهب القدرية، وصار هو الأصل الثاني عندهم اللي هو العدل، وهو نفي القدر. وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر فروا إلى هذا لئلا يقول شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، كما قلنا في أول الكلام نفي الظلم، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء شدة الحر أو الحجارة التي اشتد حرها من الشمس، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه يعني كونا على قولهم، والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر وغلبت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. روى اللالكائي، يعني أتى بعدة آثار، نأخذ أثر واحد. روى اللالكائي، إمام اللالكائي به الكتاب الكبير صاحب اعتقاد أهل السنة، من حديث بقية، وبقية بن وليد مدلس معروف، وقالوا كن من أحاديث بقية على تقية فإن أحاديثه غير نقية، كن من أحاديث بقية على تقية لحضر فإن أحاديثه غير نقية. يروي عن الأوزاعي شيخه معروف، حدثنا العلاء ابن الحجاج، وهذا العلاء ابن الحجاج ضعفه الإمام الأزدي كما ذكر الذهبي في الميزان، عن محمد بن عبيد المكي، محمد بن عبيد المكي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم، عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، يعني قيل لابن عباس أن رجلا قدم علينا، نسخة العلم ليس جاء، قيل لابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. ابن عباس كبر سنه وذهب بصره وهو يومئذ أعمى، وسيأتي أن هذا الكلام أنه كان في مكة، فقالوا له ما تصنع به، يعني عاوز ايه تشوف، عاوز ليه الرجل المكذب القدر؟ فقال والذي نفسي بيده لان استمكنت منه، يعني لو مسكت بايدي لأعضن انفه، يعني هيعض انفه حتى اقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، يعني يخدر ليه؟ يقول فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر أو فهم، كأني بنساء بني فهر، مسند أحمد فهر بالراء، وفي أصول أخرى بالميم، كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج صنم، تصطك يعني تضرب ألياتهن مشركات، يعني العجز والعجائز المرأة النساء وهن يطفن بهذا الصنم تضطرب عجائزهن، وهذا أول شرك في الإسلام. هذا كلام ابن عباس، والذي نفسي بيده، يقسم بنفسي بالذي نفسي بيده الله جل وعلا، لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف من كل طرقه الموجودة، والتي هي كما قلنا في مسند أحمد، وكذلك ذكر الحافظ في المطالب العالية، وعدا طريقا منها لإسحاق بن راهويه. ولو صح هذا الأثر بهذا السياق يكون فيه دليل لمن يقول بأن المعتزلة أو القدرية يفرقون بين قدرة الرب جل وعلا على خلق الخير والشر، لأن كما قلنا شيخ ابن تيمية يقول بأنهم لا يفرقون، ينفون قدرة الرب جل وعلا على أفعال العباد جميعا خيرها وشرها. لكن على كل حال من باب العلم، هذا الجزء من الحديث ورد في ذكره ابن بطة في كتاب الإبانة بلفظ آخر، قال ابن بطة عن ابن عباس قال هذا أول شرك في هذه الأمة، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنسائهم يطفن حول ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم كان لدوس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي، قال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فذهب إليه وهدمه، كان بيت وعليه الصنم، وحرقه حتى صار فحما. قال: كأني بنسائهم يطفن حول ذي الخلصة تصطك ألياتهن مشركات، والذي نفسي بيده لا ينتهي سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. لو صحت هذه الرواية هكذا، وكان هذا اللفظ هكذا والصحيح كما في الإبانة، لا كان موافقا لما جاء في الصحيحين. جاء في الصحيحين حديث المشهور: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياد نساء دوس حول ذي الخلصة. هذا الموجود في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب، يعني الصنم كان موجود في اليمن في جزيرة، وهذا الصنم هدم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، يعني حتى تعود النساء مرة أخرى وتطوف بهذا القبر ذي الخلصة. والبخاري بوّر غزوة ذي الخلصة وذكر فيه حفظ الكلام طويل. فعلى كل حال، يعني لو كان حديث ابن عباس هذا الذي في مسلم أحمد على ما ذكره ابن بطة في الإبانة لكان موافقا لما في الصحيحين. ويضاف إلى ذلك أيضا أن ابن أبي حاتم روى في التفسير هذا الحديث أو هذا الأثر بإسناد آخر، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج وهو مدلس معروف ثقة لكن مدلس، عن عطاء بن أبي رباح وهو فقيه أهل مكة لكنه يرسل، قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم، يعني واقف على زمزم ماسك الدلو بيطلع الماء ينزع من زمزم، وقد ابتلت أسافل ثيابه، يعني ابتلت ثيابه من أسفل عشان هو بيطلع الماء من البئر. فقلت له، يعني عطاء قال لابن عباس: قد تكلم في القدر، إن هناك ناس تكلموا فينا في القدر. فقال ابن عباس: أو قد فعلوها، يعني ظهر هؤلاء، يعني كان عنده علم أنه سيظهر هؤلاء، أو قد فعلوها، كان عنده علم من الأحاديث، هناك حديث وردت لكنها المرفوع منها ضعيف، أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله ما نزل هذه الآية إلا فيهم، يعني في الذين خاصموا بالقدر. ثم قال: أولئك شرار هذه الأمة. ابن عباس يقول: هؤلاء المكذبون بالقدر شرار هذه الأمة، يعني شر ناس هذه الأمة الذي يكذب القدر ويطعن في القدر. أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم، إذا مرض الواحد لا تذهب إليه تعوده، ولا تصلوا على موتاهم، ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. إن هذا موافق لبعض ما جاء في الأثر الأول الضعيف: إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. قال البوصيري: هذا إسناد من رجال الثقات. لماذا قال رجال الثقات ولم يصح الحديث؟ من أجل الإرسال والتدليس على حافظ الإسناد. على كل حال، يعني قد يقوي هذا الأثر السابق ويفيد بأن القصة لها أصل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأصل الحديث كما قلت لكم إذا كان على ما ذكره ابن بطة فأصله في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ. إذن نستفيد مما ذكرناه اليوم أن القدر سر الله جل وعلا، ينبغي الإنسان أن يؤمن بالقدر ولا يعترض على قدر الله جل وعلا ويعترض على قضائه، وإذا حصل له ما يكره يقول: قدر الله وما شاء فعل، يقول: قدر الله ما شاء فعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله كثيرا.